Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala khair khalqihi Muhammadin wa ala alihi at-tayyibin at-tahirin. Tajiyyatul hukuma allati darasnaha fi durus al-madiyah kanat hiya al-tajiyyatul idafiyyah al-thalitha allati adafaha ustadhna al-shahid radhiyallahu anhu alayhi ala tajiyyatin wa hiyyatil ihtimal waqad arafna anna tatbiqa تجيبية الحكومة على العلم الإجمالي في الأسباب لتقديمه على العلم الإجمالي في المسببات لأجل تطبيق تجيبية الحكومة على ذلك تحتاجنا إلى بديهية رابعة حيث وضحنا في البديهية الرابعة أن الغيوب الغيب المأخوذ في العلم الإجمالي في الأسباب غيب غير حقيقي بينما الغيب المأخوذ في العلم الإجمالي في المسببات قيد حقيقي وعلى أساس أن الغيب في الأسباب في العلم الإجمالي في الأسباب ليس قيدا حقيقيا وأما الغيب في العلم الإجمالي في المسببات فهو قيد حقيقي لأجل ذلك استطعنا أن نطبق حكومة نطبق فكرة حكومة العلم الإجمالي في الأسباب على العلم الإجمالي في المسببات وقد شرحنا ذلك في الدروس الماضية في الدرس الماضي وكانت الحقيقة كانت هذه البديهية الرابعة لأجل تطبيق البديهية الثالثة على مجال الأسباب والمسببات على مجال العلم الإجمالي في الأسباب والعلم الإجمالي في المسببات حيث رأينا بأن العلم الإجمالي في الأسباب يصبح حاكما على العلم الإجمالي في المسببات السيد الشيخ رضوان الله عليه أخيرا يشير إلى أن البديهية الحكومة تنطبق على الواقع من حيث نسبة صدق الاحتمال من حيث نسبة صدق الاحتمال نسبة صدق الاحتمال يتناسب مع نسبة الاحتمال في الأسباب يعني إذا لاحظنا العلم الإجمالي في الأسباب والمسببات في أمثلة كثيرة إذا لاحظنا العلم الإجمالي في الأسباب والمسببات في أمثلة كثيرة نحن سبق أن مثلنا للعلم الإجمالي في الأسباب والمسببات بمثال واحد وهو مثال ما إذا علمنا إجمالا بقدوم إما الأخ الأكبر أو الأخ الأصغر وافترضنا أن الأخ الأكبر لا يملك إلا ولدا واحدا والأخ الأصغر يملك 5 أولاد وعلمنا بأن أي منهما قد قدم سيصطحب معه ولدا واحدا معه وبما أن الأخ الأكبر له ولد واحد فقط فسيصحب معه هذا الولد الواحد ليس له غيره إذا قدم، وأما الأخ الأصغر إن كان هو القادم فسيصحب معه أحد أولاده الخمس. قلنا بأنه لو لم يكن هناك أي دافع وحافز للقدوم لدى هؤلاء الأولاد إلا أصحاب الأب معه، لا أصحاب الأب له معه، فإذن سيكون العلم الإجمالي في قدوم أحد الأخوين علم إجمالي في الأسباب، والعلم الإجمالي بقدوم أحد الأولاد إما الولد الوحيد أو أحد الأولاد الخمس، هذا العلم الإجمالي سيكون في المسببات. وقد قلنا بأن العلم الإجمالي في الأسباب حاكم على العلم الإجمالي في المسببات، بمعنى أن هذا العلم الإجمالي بين قدوم الأخ الأكبر وقدوم الأخ الأصغر يبقى نصفين، 50% لقدوم الأخ الأكبر و50% لقدوم الأخ الأصغر، ولا يؤثر على ذلك كون خمسة أطراف من أطراف العلم الإجمالي الثاني لصالح قدوم الأخ الأصغر، وطرف واحد من أطراف العلم الإجمالي الثاني لصالح قدوم الأخ الأكبر، هذا لا يؤثر، لا يغير من قيمة احتمال طرفي العلم الإجمالي الأول، طرف العلم الإجمالي الأول يبقيان قيم تبقى قيمهما احتمالية على مستوى النصف والنصف، تبقى القيمة الاحتمالية لقدوم الأخ الأكبر نصف، والقيمة الاحتمالية لقدوم الأخ الأكبر الأخ الأصغر أيضا نصف، ولكن هذا العلم الإجمالي هو الذي يؤثر في تغيير القيم الاحتمالية لأطراف العلم الإجمالي الثاني في المسببات، لأنه القيمة الاحتمالية لقدوم ولد الأخ الأكبر يختلف عن القيمة الاحتمالية لقدوم كل واحد من أولاد الأخ الأصغر، وذلك باعتبار أن رقم اليقين حينئذ سيكون نصف من رقم اليقين لصالح قدوم ولد الأخ الأكبر، والنصف الآخر من رقم اليقين يقسم خمسة أخماس على قدوم كل واحد من الأولاد الخمس. وهذا يعني أن احتمال قدوم كل واحد من الأولاد الخمس سيكون مساويا لخمس احتمال قدوم الولد الوحيد للأخ الأكبر، فدائما لا تتساوى في القيم الاحتمالية لأطراف هذا العلم الإجمالي الثاني الذي هو في المسببات، وهذا يعني أن القيم الاحتمالية في العلم الإجمالي في الأسباب غير من القيم الاحتمالية لأطراف العلم الإجمالي في المسببات دون العكس، أما القيم الاحتمالية لأطراف العلم الإجمالي في المسببات لم يؤثر في تغيير القيم الاحتمالية لأطراف العلم الإجمالي في الأسباب. هذا هو المثال الذي طرحناه لهذه الفكرة سابقا. الآن نقول بأننا لو استقرأنا عددا كثيرا من أمثال هذا المثال لو لاحظنا العلم الإجمالي في الأسباب والعلم الإجمالي في المسببات في أمثلة أخرى كثيرة من أمثال هذا المثال، لوجدنا فيها أنه العلم الإجمالي في الأسباب بنسبة نصف منها سيكون سيتحقق الطرف الأول وبنسبة النصف يتحقق الطرف الثاني إذا كان ذو طرفين. إذا كان العلم الإجمالي في الأسباب ذو طرفين في كل الأمثلة التي نستقرأها، فسنجد بأننا إذا استقرأنا مثلا 1000 مثال من العلوم الإجمالية في الأسباب ذوات الطرفين، العلم الإجمالي إذا كان كلها ذو طرفين كهذا المثال الذي قلنا بأنه إما الأخ الأكبر أو الأخ الأصغر، فسنجد بأنه في 1000 مثال من هذه الأمثلة سيتحقق 500 مورد منها مثلا بصالح الطرف الأول من طرف العلم الإجمالي، و500 مورد منها يتحقق بصالح الطرف الثاني من طرف العلم الإجمالي. يعني أن نسبة تحقق القضية المحتملة في أحد الطرفين، نسبة تحقق وصدق القضية المحتملة في أحد الطرفين تتناسب مع نسبة قيمتها الاحتمالية، قيمة القيمة الاحتمالية لكل من الطرفين نصف، إذا فيتحقق في نصف مرة من المرات الألف بصالح الطرف الذي يكون قيمته الاحتمالية النصف، و500 بصالح الطرف الآخر. فنسبة التحقق تتناسب مع نسبة القيمة الاحتمالية طبعا، وهذا ما حاولنا إثباته ضمن نظرية التوزيع لبرنولي، تطبيق لتلك الفكرة، لفكرة نظرية التوزيع لبرنولي، حيث قلنا بأنه الذي إذا حذفنا الناقص لمرات كثيرة فسنجد بأن في حدود نصف منها سيتحقق الصورة، وفي حدود النصف منها يتحقق الكتابة. هنا هم أيضا له، لأننا لو لاحظنا مثلا 1000 مثال من أمثلة العلم الإجمالي في الأسباب، فسنجد لأنه في إذا كان كلها ذو طرفين سنجد أن بنصف من هذه الموارد من هذه العلوم الإجمالية يتحقق هذا الطرف، وفي نصف منها يتحقق ذاك الطرف، وفي نصف منها يتحقق ذاك الطرف. وأما في المسببات فسيتناسب نسبة التحقق بنسبة سدس مثلا طبقا لهذا المثال باعتبار أن أطراف العلم الإجمالي 6، فيكون بصالح كل منها سدس. نجد بأنه نسبة التحقق ليس نسبة السدس، بل نسبة التحقق تتناسب مع محكومية هذا العلم الإجمالي لذاك العلم الإجمالي السابق. فبعد المحكومية سيكون نسبة النصف بصالح ولد الأخ الأكبر، ونسبة خمس النصف بصالح كل واحد من أولاد الولد الأصغر، فستكون نسبة التحقق متناسبا مع هذه النسبة لا مع نسبة عدد أطراف العلم الإجمالي، بل متناسبا مع هذه النسبة. وهذا يعني أن الواقع يؤيد نظريتنا، إذا لاحظنا الواقع من تحقق أطراف العلم الإجمالي في عدد كبير نجد بأن التحقق يكون بنسبة ما نحن وضعنا بالنسبة المناسبة مع الناس بالقيام الاحتمالية في العلم الإيماني في الأسباب، لا بنسبة عدد أطراف العلم الإجمالي في المسببات. نسبة عدد أطراف العلم الإجمالي في الأسباب هي التي تتحكم، لا نسبة عدد أطراف العلم الإجمالي في المسببات. وهذا ما عبر عنه السيد الشبيب بعبارة فيها التسامح، عبارة أن نسبة إصابة القيم الاحتمالية الحاكمة للواقع أكبر من نسبة إصابة القيم الاحتمالية المحكومة. هذا أكبر من ذاك. على كل حال هذه الأكبرية يقصد بها هذا الذي شرحناه، يعني أن نسبة تحقق بعض الأطراف في مقابل بعض الأطراف الأخرى تتناسب مع عدد أطراف العلم الإجمالي في المسبب في الأسباب، ولا تتناسب مع عدد أطراف العلم الإجمالي في المسببات. خب هذا ما أشار إليه السيد تحت عنوان انطباق الحكومة على الواقع. الآن نأتي إلى العنوان الذي بعدها، العلوم الإجمالية الحملية والشرطية. إلى حد الآن حصلنا على أربع بديهيات إضافية. التي كانت البديهية الحكومة هي البديهية الثالثة الإضافية منها، والبديهية الرابعة هي القي، أن القي في الأسباب قيد مصطنع وفي المسببات قيد حقيقي وواقعي. من هنا يريد السيد الشيخ رضوان الله عليه يريد أن يمهد للتوصل إلى بديهية خامسة، وذلك بتوضيح الفرق بين العلوم الإجمالية الحملية والعلوم الإجمالية الشرطية، ثم تقسيم العلوم الإجمالية الشرطية إلى نوعين، إلى قضية شرطية ذات واقع محدد وقضية شرطية ذات واقع غير محدد. وبالتالي سينتهي إلى أنه إذا كان العلم الإجمالي علما إجماليا شرطيا لا حمليا، وكان هذا العلم الإجمالي الشرطي القضية الشرطية فيها من النوع الذي يكون ليس ذات واقع محدد، فمثل هذا العلم الإجمالي لا يحدد لنا القيمة الاحتمالية بحسب أطرافه. هذا العلم الإجمالي يخرج عن بديهية الاحتمال، يخرج عن نظرية الاحتمال، نظرية الاحتمال التي نحن نؤمن بها في ضوء العلم الإجمالي، إنما نؤمن بها في ضوء العلم الإجمالي من غير هذا القياس، يعني من غير العلم الإجمالي الشرطي الذي لا يكون للقضية الشرطية فيها واقع محدد. فهذا سيكون بديهية خامسة، لكن بحاجة إلى توضيح هذه البديهية الخامسة، بحاجة أولا إلى أن نقسم العلوم الإجمالية إلى قسمين، العلوم الإجمالية حملية وشرطية، ثم القسم الثاني منها يقسمه إلى قسمين حتى ننتهي إلى هذه البديهية الخامسة. أولا تقسيم العلم الإجمالي إلى علم إجمالي حملي وعلم إجمالي شرطي. أنتم تعرفون بأن القضايا على قسمين، قضايا حملية وقضايا شرطية. يقصد بالقضايا الحملية القضايا التي تتحدث عن وقوع شيء أو نفي شيء على نحو مفادي كانت تامة، كان كذا، كانت تامة، حصل كذا، وجد كذا، أو انتفى كذا. فعندما نخبر عن ثبوت واقعة أو نفي واقعة، عندما نخبر عن ثبوت واقعة أو نفي واقعة، ستكون تلك القضية قضية حملية. والمقصود بالقضايا الشرطية هي القضايا التي تتحدث عن ارتباط قضية بقضية أخرى، بحيث يكون على تقدير حصول قضيتين ستكون القضية الأخرى متحققة. فلا نخبر مباشرة عن تحقق قضية حتى تكون حملية، بل في القضية الشرطية نخبر عن الارتباط بين قضيتين، بحيث أنه متى ما حصلت قضية لحصلت قضية أخرى. مثل هذه القضايا تسمى القضايا الشرطية. وعليه عندما نلحظ العلوم الإجمالية نجد بأن أطراف العلم الإجمالي صارة تشكل قضايا حملية محتملة، نعلم إجمالا بصدق واحد منها، لكن كل واحدة منها من تلك القضايا الحملية محتملة، نحتمل تحقق المعلوم بالإجمال في واحدة منها. وتارة نجد أن أطراف العلم الإجمالي تشكل قضايا شرطية محتملة. مثال العلم الإجمالي الذي تتشكل أطرافه من قضايا حملية، أن نقول بأننا نعلم إجمالا بقدوم إما زيد أو عام أو بن أو خالد مثلا إلى عشر أو إلى أي عدد، فهذا علم إجمالي حملي، بمعنى أنه أطرافه عبارة عن أن زيدا قادم، هذه قضية حملية محتملة، أو بكرا قادم، هذه قضية حملية محتملة، أو أن خالدا قادم، هذه قضية حملية محتملة أخرى، وهكذا. أطراف هذا العلم الإجمالي تتشكل من قضايا حملية محتملة، ونحن نعلم إجمالا بصدق واحدة من هذه القضايا الحملية. هذا نسميه بالعلم الإجمالي الحملي. وأما العلم الإجمالي الذي تتشكل أطرافه من قضايا شرطية، فمثاله ما إذا علمنا إجمالا بأن فلانا إن لم يكن مريضا فسوف يزورنا في أحد الأيام العاشر، إما في اليوم الأول أو في اليوم الثاني أو في اليوم الثالث أو في اليوم الرابع، الله كذا إلى اليوم العاشر إذا لم يكن مريضا. إذن نحن لا نخبر عن قضية، عن تحقق قضية حقا بأنه سيتحقق القدوم حقا إما في اليوم الأول أو الثاني أو الثالث، لا، بل إنما نحكم بالارتباط بين قضيتين نحكم بالارتباط بين عدم مرضه وبين قدومه. نقول إن لم يكن مريضا فسيأتي في اليوم الأول، أو إن لم يكن مريضا فسيأتي في اليوم الثاني، أو إن لم يكن مريضا فسيأتي في اليوم الثالث، وهكذا. فهذه قضية شرطية، قضاء عشر قضايا شرطية إذا كان عشر أطراف، إذا كانت في هذا العلم الإجمالي عشرة أطراف، إذن فهذا العلم الإجمالي يتشكل من قضايا شرطية عشرة. وهذه القضايا الشرطية العشرة كل واحدة منها محتملة، ونحن نعلم إجمالا بصدق واحدة منها، نحن نعلم إجمالا بصدق واحدة منها، لا بمعنى قدومه حقا في أحد الأيام العشر، إذ ما يدرينا ربما يكون مريضا فلا يقدم في شيء من الأيام العشر. إذن فعلمنا الإجمالي بصدق هذه القضايا العشر، بصدق واحدة من هذه القضايا العشر، لا يعني أننا نعلم بأنه سيقدم حقا في أحد الأيام العشر، بل إنما يعني أننا نعلم بالارتباط بين عدم مرضه وبين قدومه في واحد من هذه الأيام العشر. إن لم يكن مريضا فسيأتي فسيقدم في أحد الأيام العشر. إذن فنحن نعلم إجمالا بصدق واحدة من القضايا الشرطية، لا من القضايا الحملية، لا نعلم إجمالا بالقدوم حقا حتى تكون قضايا حملية، بل إنما نعلم إجمالا بأنه إن لم يكن مريضا فسيقدم في اليوم الأول، أو إن لم يكن مريضا فسيقدم في اليوم الثاني، أو إن لم يكن مريضا فسيقدم في اليوم الثالث، وهكذا. فنحن نعلم إجمالا بصدق واحدة من هذه القضايا الشرطية العاشرة. فإذا ميزنا بين هذين النوعين من القضايا من العلوم الإجمالية، وهما العلم الإجمالي الحملي والعلم الإجمالي الشرطي، نأتي لنتأمل في العلم الإجمالي الشرطي، ونقول بأنه إن كانت جملة من أطراف هذا العلم الإجمالي، العلم الإجمالي الشرطي، إن كانت جملة من أطراف، لا تمام أطراف، جملة من أطراف، عدد من أطراف العلم الإجمالي الشرطي، إن كانت بصالح قضية فسيقضى احتمال تلك القضية بقدر قيمة احتمال الجامع بين ذات العدد من أطراف هذا العلم الإجمالي. إن كان عدد من أطراف العلم الإجمالي لأنه سيقدم إن لم يكن مريضا فسيقدم في اليوم الأول، أو يقدم في اليوم الثاني أو الثالث، إن كان عدد من هذه القضايا الشرطية، إن كان عدد من هذه القضايا الشرطية قد بصالح قضية من القضايا، فستكون تلك القضية يقوى احتمالها بمقدار الجامع بين ذلك العدد. يعني إذا كان مثلا 9 من هذه الأطراف العشر، إن كانت بصالح قضية من القضايا فتلك القضية سيقوى احتمالها بقدر 9/10. فمثلا لو افترضنا أنه وجدنا في هذا المثال أنه قد مضى 9 أيام ولم يقدم هذا الرجل. فهذا يعني أن عدم تحقق هذه القضية الشرطية يقوي من احتمال كون هذا الرجل مريضا، فسيقوى احتمال كونه مريضا بدرجة 9/10، وذلك باعتبار أننا نعلم بأنه لو لم يكن مريضا لا كان يقدم إلينا إما في اليوم الأول أو الثاني أو الثالث إلى يوم العاشر. ففي كل يوم لم يقدم يقوى احتمال كونه مريضا بذات الفطرة. فإذا مضى علينا 9 أيام ولم يقدم يعني أننا سنظن بأنه مريض بنسبة 9/10، وذلك باعتبار أننا لو لم يكن مريضا فنعلم بأنه سيقدم في أحد هذه الأيام الخمس. فلو لم يكن مريضا فلا بد وأن يأتي في اليوم الخامس، يعني لا بد من حصول واحد من هذه القيم الاحتمالية العاشر. فإذا لم يحصل 9 منها سنحصل على ظن بمستوى 9% بعدم تحقق ذلك الشرط، لأن شرط هذه القضايا كان عبارة عن هذه القضايا العشر كان عبارة عن ماذا؟ كان عبارة عن عدم المرض. وبما أنه لم يتحقق الجزاء في 9 منها يعني أننا سنظن بنسبة 9/10 بأن الشرط غير متحقق. ومن هنا ننتهي إلى قاعدة عامة، وهي أنه متى ما كان العلم الإجمالي من نوع العلم الإجمالي الشرطي، وكان الشرط في القضايا الشرطية التي تشكل أطراف هذا العلم الإجمالي شرطا مشتركا كما في هذا المثال، الشرط مشترك، إن لم يكن مريضا فسيقدم في اليوم الأول، إن لم يكن مريضا فسيقدم في اليوم الثاني، إن لم يكن مريضا فسيقدم في اليوم الثالث. هذه قضايا شرطية محتملة تشكل أطراف العلم الإجمالي، والشرط فيها مشترك، الشرط فيها جميعا عبارة عن عدم مرضه إن لم يكن مريضا، هذا شرط مشترك. متى ما كان لدينا علم إجمالي شرطي يتشكل من أطراف كلها قضايا شرطية، وكان الشرط في أطراف هذا العلم الإجمالي مشتركا، والجزاء مختلفا، الجزاء في القضية الأولى هو قدومه في اليوم الأول، وفي القضية الثانية هو قدومه في اليوم الثاني، وفي القضية الثالثة هو قدومه في اليوم الثالث، وهكذا. الجزاء في هذه القضايا مختلف. فعدم تحقق الجزاء في عدد من هذه القضايا الشرطية سيقوي احتمال عدم صدق الشرط، سيقوي احتمال عدم صدق الشرط بقيمة احتمال الجامع بين ذات العدد من الجزاءات التي لم تتحقق. فإذا لم تتحقق 9 من هذه الجزاءات من قضايا الجزاء في هذه القضايا الشرطية، فهذا يعني أنه يتقوى احتمال عدم صدق الشرط بنسبة 9/10. فهذه قضية عامة نحصل عليها، وليس هذه بديهية جديدة طبعا، هذه مستحصلة من نفس البديهيات السابقة، هذه ليست بديهية جديدة، وإنما هذه تطبيق تصديق لنفس فكرة العلم الإجمالي، لنفس فكرة العلم الإجمالي، وأنه إذا كان بعض أطراف العلم الإجمالي بصالح شيء فيقضى احتمال ذلك الشيء. هذا مستنتج من نفس البديهية السابقة، ليس بديهية جديدة، لكنه تمهيد للبديهية التي نريد أن نتوصل إليها. هذا تمهيد. فهذه القاعدة العامة احفظوها كتمهيد لما سنبحث وسنتوصل إليه من بديهية الخامسة. هذه القضية تمهيد لما سنتوصل إليه، وهي هذه القضية قضية عامة، أنه متى ما كان العلم الإجمالي علما إجماليا شرطيا، أي مشكلا من أطراف كلها قضايا شرطية، وكان الشرط في تلك القضايا الشرطية مشتركا والجزاء متفاوتا مختلفا، فإذا عرفنا عدم تحقق الجزاء في عدد منها فسيقضى احتمال عدم تحقق الشرط بتلك النسبة. هذه قضية عامة، قاعدة عامة توصلنا إليها في ضوء توضيح القضية العلم الإجمالي الشرطي. وبعد ذلك لا بد وأن نقسم العلم الإجمالي الشرطي إلى قسمين لكي ننتهي بذلك إلى بديهية إضافية جديدة. الظاهر نكتفي بهذا المقدار في هذا الدرس، إلى أن نأتي إلى الدرس القادم إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين.